أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة كلهم يقولون بأنها نزلت بعد سورة والضحى من دون فصل، والآيات متناسبة مع بعض، ولكن القوم مصرون على أن السورتين نزلتا بمكة، مصرون على هذا، بل نزلتا في أوائل البعثة، سورة 11 والثانية عشر هكذا يقول. ولكن الآيات كما قلنا في سورة الضحى أنسب ببيئة المدينة، وخصوصا هذه السورة، بل ربما نجد في السياق السورة ما يوجب القطع بأنها مدنية، وإن كان حتى مفسر الشيعة أيضا يقولون إنها مكية، غير منتبهين لهذه النقطة وغير منتبهين لسبب إصرار القوم على أنها مكية. وأيضا مر الكلام أن هناك قول في فقه الشيعة وحتى في فقه السنة أيضا بأنهما سورة واحدة، وينقل أن بعضهم كان يقرأ بدون فصل بالبسملة بينهما، وهذا حتى وارد في بعض كتبنا. الشيخ الطوسي يقول في التبيان روى أصحابنا أنهما سورة واحدة وكانوا يجمعون بينهما في الركعة وبدون بسملة في الوسط. شيء غريب، هذا مو وارد في الروايات أصلا، ليس يعني هذا الأمر شيء مذكور في الروايات نهائيا. الوارد في رواية كما قلت سابقا، رواية صحيحة، أن الإمام الصادق سلام الله عليه جمع بينهما في ركعة واحدة، مجرد هذا. هذا معناه أنه الكراهة الموجودة في الجمع بين سورتين في الفريضة، هذه الكراهة مو موجودة في الضحى ولم نشرح. الحين بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون لازم تجمع بيناتهم، يعني ما يجوز تقرأ إحداهما بدون الثانية. خب لو فرضنا هذا، الحين هذا مو ثابت، ولكن سورة واحدة؟ لا، مو سورة واحدة. الشيء الملفت في هذه السورة هو سياق السورة، ابتداء ألم نشرح لك صدرك، يعني شنو النبي كان ينكر أن الله تعالى شرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره؟ ما كان ينكر. هذا معلوم أن هذا مقدم لشيء، ويتبين أن الجملة المهمة في السورة هو قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذا التأكيد، خصوصا هذا التأكيد تكرار. فالله تعالى يقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ما دام إحنا هذه الأمور سوينا لك فأعلم أنه مع العسر يسر، لا تخاف. يتبين أن النبي كان عنده هم من هذا العسر، فالله تعالى يقول هذا العسر أيضا معه يسر، لا تخاف. هذا الشيء اللي راح نبحث عنه. شرح الصدر، ما معنى شرح الصدر؟ الشرح يعني البسط، التوسعة، ولذلك يقولون بأن شرح اللحم، ما نقول شرح اللحم، يعني قطعه قطعة قطع قطع وفصله عن العظم، هذا الشرح. وبسط الشيء، توسعة الشيء. والصدر يعني القلب، مو هو الصدر، والقلب أيضا مو هذا القلب، طبعا القلب هذه مضخة دم، هذا ما له علاقة بالأمور المعنوية، يعني النفس الروح الإنسانية. والتعبير عن القلب بالصدر أيضا هذا وارد، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالمراد بالصدر القلب، يعني بمناسبة أن الصدر موضع القلب، موضع هذا القلب المضخة، ولكن المراد القلب بالمعنى الآخر يعني الروح البشرية. فالله تعالى يقول ألم نشرح لك صدرك، يعني روحك، وسعنا الروح. توسعة الروح يعني بحيث يتحمل الشدائد والمصاعب والضغوط من الناس ومن المجتمع والمشاكل، وأن يكون الإنسان يدرك أمورا دقيقة وبعيدة عن فهم المتعارف. هذا هو الشرح الصدر. والله تعالى فعلا أنعم على رسوله بشرح الصدر بكل المعنيين. قم معروف أن الرسول كان يتحمل المشاكل ويتحمل إيذاء المشركين ونفاق المنافقين وإلى آخره في مكة والمدينة، بحيث أن الله تعالى مدحه وإنك لعلى خلق عظيم. شيء غريب هذا، يعني مدح الله تعالى، يعني الله تعالى يستعظم هذا الخلق. فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن ناحية شرح صدره في درك الأمور الدقيقة، خب هذا واضح، لم يبلغ أحد ما بلغه الرسول، تلقي الوحي، محادثة الملائكة، بل أعظم من كل ذلك المعراج اللي هذا شرحناه في تفسير سورة النجم. هذا شيء عجيب أصلا أن الرسول بلغ إلى هذه المرتبة لم يبلغها أحد، لا إنسان ولا غير إنسان، اللي الله تعالى هو كان يلقي عليه الوحي مباشرة من دون تدخل ملك. خطأ هذا اللي يقولون بأن هذا جبرائيل، لا، مباشرة. على كل حال، وهذا واضح، يعني من كلا المعنيين الله تعالى شرح صدر رسوله غاية الشرح والبسط والتوسع. بحر أصلا، بحر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوضع معروف، وضع الشيء على شيء، لكن الوضع إذا تعدى بعن يعني رفع. وضعنا عنك يعني رفعنا عنك، والوزر بمعنى الثقل، يعني الحمل الثقيل. وضعنا عنك وزرك يعني رفعنا عنك وزرك، وهذا الوزر يعني الحمل الثقيل أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك كان شيء صعب جدا ثقيل عليك بحيث كسر ظهرك. أنقض النقض يعني الهدم الكسر، أو بمعنى ويقولون بأن النقيض صوت المفاصل والأضلاع، الصوت هذا اللي يطلع به، وهذا الصوت القصد منه أنه أخرج الصوت من ظهرك، يعني الثقل كان بحيث ظهرك كان يتحمل صعوبة شديدة في حمل هذا الثقل. القصد منه هو بيان أن هذا الحمل غير عادي يعني. ولذلك يعبر عن الآثام بالأوزار، والله تعالى يقول وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ظهرا يوم القيامة، الحين ما عدت يحملون أوزارهم يعني آثامهم. ولذلك بعض المفسرين أو ربما أكثرهم يقولون أن المراد بالوزر الذي أنقض ظهرك، والنبي ما كان له معاصي، لابد كان له معاصي في أيام الجاهلية مثلا، قبل أن هذا في نهاية البطلان والسخافة، النبي كان معصوما من أول ولادته، هو أصلا عنصر خاص لم يوجد مثله أصلا، وأمير المؤمنين عليه السلام يقول حين هذا من باب المثال، يعني لو نبي ندخل في هذا الأمر ونأتي بالروايات اللي تنفي أي شيء أي خطأ، القرآن يقول أنه كان لبث فيكم عمرا من قبله، هم ما شافوا من الرسول أي شيء ولا كانوا يعيرونه به. وأمير المؤمنين يقول ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما، يعني فطم من الرضاع، أعظم ملك من ملائكته قرن به دائما معاه، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم، مو بس أنه ما يعصي، محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. النبي مو بشر عادي حتى يكون له أوزار وآثام، هذا كلام يدل على غباء وسفاهة. فإذا شنو هو الوزر الذي أنقض ظهر الرسول؟ هم الرسول الذي أقض مضجعه هو أن يبلغ هذا الرسالة، يؤدي هذه الرسالة، وهذا كان صعب عليه، الصعوبة من جهة الناس ما يتقبلون سواء في مكة أو في المدينة، ولو في المدينة الناس كانوا بحسب الظاهر مسلمين ومؤمنين، ولكن خب الرسول كان يعلم بأن هؤلاء أكثرهم أو كثير منهم، الحين ما نقول كثير منهم، ما يحملون ذلك الإيمان اللي الله تعالى يريده، خب بعضهم أصلا منافقون يظهرون النفاق، وبعضهم مو منافقين بهذا المعنى ولكن مو ذلك الإيمان اللي الله تعالى يريده، فهذا الشيء اللي كان يقض مضجعه. المهم أن الرسول كان يريد أن يبلغ ويؤدي رسالته، والله تعالى يقول إحنا رفعنا لك عنك هذا الوزر، والله تعالى فعلا مكنه من أداء الرسالة ومن إيصال الرسالة إلى أقصى ما يمكن إيصاله، ومكنه من تشكيل الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، ومكنه من دفع شر الفراعنة من قريش ومن سائر العرب ومن اليهود، هو تمكن من كل هذا. ولذلك نقول بأن هذه السورة مدنية، متى الله تعالى وضع عنه وزره؟ في المدينة، في مكة خبو الوزر باقي، يعني الرسول همه الثقيل كان باقيا إلى أن وصل إلى المدينة، وحتى مو في أوائل المدينة، في أواخر المدينة اللي النبي ارتاح نسبيا، وضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. هذا من البديع أن الله تعالى يعبر في الآية السابقة بالوضع وهنا بالرفع، رفعنا لك ذكرك. طبعا لك أيضا له نقطة، يعني ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، يعني هذا الشرح وهذا الرفع كان لصالحك لك، رفعنا ذكرك، خب هذا أيضا واضح أن الله تعالى خلد ذكره في الدنيا والآخرة، ورفع ذكره في ذلك العصر، وجعل ذكره مع ذكره في الصلاة، في الشهادتين، لا يمكن الإنسان أن يسلم إلا يتشهد بالوحدانية وبالرسالة، ولا يذكره أحد من المسلمين إلا ويصلي عليه، اللهم صل. فرفع الذكر واضح أن الله تعالى رفع ذكره في الدارين، في الدنيا والآخرة. فإن مع العسر يسرا، يعني الظاهر أن هذه الجملة هذه الأساسية، ألم نشرح لك صدرك، ليش أنت مهتم؟ تبين من هذا السياق أنه بقي عسر وضيق في قلب الرسول، فالله تعالى يقول مو إحنا شرحنا صدرك، مو وضعنا عنك الوزر، مو رفعنا لك الذكر، هذا العسر معه يسر، لا تخف. شنو يعني فإن مع العسر يسرا؟ المفسرون يقولون بأن يعني العسر يتعقبه يسر، خب إحنا عادة نقول هذا الشيء، يعني مثلا لا تخاف هذا العسر سيتعقبه، سيأتي زمان يرتفع عنك هذا المشكل وهذا المشقة وستجد يسرا. هذا أي عسر كان النبي مهتم به اللي هنا يقول بأنه مثلا العسر هذا يتعقبه يسر؟ يقولون يعني أن المؤمنين كانوا في، وهذا هم يقولون بأن السورة مكية، فيقولون يعني المؤمنون كانوا في مكة تحت شدة وضيق، ضيق مادي وضيق من جهة الكفار والمشركين، فالله تعالى يقول بأن هذا العسر سيتعقبه يسر. وليش يكرر فإن مع العسر يسرا؟ إن مع العسر، يعني هل كثير مهم هذا الشيء مثلا عسر المؤمنين؟ وهذا أصلا كان شيء متوقع، يعني الرسول كان يتوقع أنه سيصل اليوم الذي يكون هذا العسر يتبدل إلى يسر، وهذا هو الأمل، يعني أملهم المؤمنين كلهم. مستبعد هذا الشيء، مضافا إلى أنه الله تعالى ما يقول أن هذا العسر أو كل عسر يتعقبه يسر. مع العسر يسر، مع العسر يسر، ثم ما قال هذا العسر أو عسر خاص. العسر يتعقبه يسر مثلا أو معه يسر. أعتقد أن المراد مع المعية الواقعية، مو أنه يتعقبه. كل عسر معه يسر، يعني هذا الشيء اللي تجده عسر وفيه ضيق وشدة فيه يسر، في نفس هذا العسر يسر، وهذا شيء حقيقي. يعني أفرض الإنسان مثل مريض، أفرض أو فقير أو عنده مشكلة، بهذه المشاكل الإنسان يتقدم ويتطور ويتكامل. وإذا ما كان يعني حتى هذا ما نقول بأنه يتعقبه يسر، حتى مثلا نقول لا، بعض الأوقات الإنسان مثلا يبتلى بفقر ويبقى فقيرا إلى النهاية، أو مريضا إلى النهاية لأن يموت مثلا. مو كل المشاكل ترتفع، لا، المشكلة بنفسها فيها يسر للإنسان، على الأقل للمؤمن. إحنا هذا خطاب للمؤمنين، العسر إذا لم يكن فيه يسر في الدنيا ففيه يسر له في الآخرة. ومضافا أنه لا، حتى في الدنيا أصلا الإنسان يتقوى ويتطور ويتكامل بهذه المشاكل، ولهذا الإنسان من أول يكون في راحة ورفاهية، هذا أصلا يبقى مترهل ما يفيد الناس. ففي كل عسر يسر، إن مع العسر يسرا. وهذا هو الشيء اللي الإنسان ربما يستغربه، لا، كيف العسر فيه يسر؟ ولذلك الله يؤكده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي احتمال آخر أقوى، هذا اللي سنذكره إن شاء الله في الآية التالية، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا يترتب على كل هؤلاء، إحنا شرحنا صدرك وإحنا وضعنا عنك الوزر وإحنا رفعنا لك الذكر، هذا العسر الذي تجده أيضا هذا لا تخاف منه، هذا فيه يسر. خب شو يسوي النبي؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني هذا هو الأمر. ما معنى الفراغ وما معنى النصب؟ الفراغ خلاف الشغل، يعني الإنسان تارة مشغول بشيء فارغ منه، أنهى شغله. فراغ مطبق الإنسان ما عنده، الإنسان دائما مشغول بشيء، ما نقدر نقول أنا فارغ. نعم ممكن الإنسان يكون فارغ بمعنى أنه ليس له شغل مهم الآن فيشتغل بأمر عادي يعني مو مهم، وأما أنه فارغ مطلق إلا يكون نايم ولا ما عنده فراغ. ما هو المقصود من الفراغ هنا؟ الله تعالى ما قال إذا فرغت من أي شيء، ولذلك تجد أن المفسرين يؤولون الآية، يعني يفرضون أن المراد من الفراغ فراغ من عمل خاص، إذا فرغت من هذا العمل فانصب. فانصب شنو يعني؟ النصب التعب، ماكو غير معنى آخر. فانصب يعني اتعب. التعب لا يؤمر به، التعب حالة للإنسان، ما إلا معنى نقول اتعب. شو يعني اتعب؟ خب هذا تعبير عرفي. إحنا نقول مثلا إذا أنت تريد أن تتعلم تصير مثلا عالم، دكتور، مهندس، لازم تتعب. نقول اتعب، اتعب يعني أبذل جهدك، مو معنى اتعب. لا يأمر بالتعب، يأمر ببذل الجهد، يعبر عنه بالتعب. فانصب يعني معناه اتعب، يعني أبذل جهدك، فرغت من أي شيء، أبذل جهدك في أي شيء مجمل. ولذلك المفسرون يذكرون أمور غريبة وعجيبة، أنا بس أذكرها حتى تدرون يعني إيش كثر الناس مساكين في تفسير الآية. فيقولون بس مجرد سرد، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك. وين الصلاة المكتوبة؟ وين قال إذا فرغت من الصلاة؟ إحنا من عندنا نخلي صلاة ونقول انصب إلى ربك في الدعاء. هو الدعاء فيه تعب؟ يعني إحنا مثلا بعد الصلاة نتعقب، هذا فيه تعب؟ ما فيه تعب. انصب يعني اتعب في الدعاء. والغريب أن هذا التأويل وارد في رواية عندنا أيضا، والرواية مذكورة في قرب الإسناد للحميري وسند. ليش يسمي الكتاب قرب الإسناد؟ أسانيد قريبة، نفرين واسطة، هارون بن مسلم ومسعدة بن صدقة. قال سمعت جعفرا عليه السلام، يعني الإمام الصادق، يقول كان أبي رضي الله عنه، العبارات شوفوها، جعفرا كان أبي رضي الله عنه يقول في قول الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، وإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منك. شوف المعنى، يعني هذا الرواية بعض علماء يقبلونها، يعني السند يقبلون، ولكن سماحة السيد ما يقبل السند. مسعدة ابن صدقة ما عنده توثيق، وهذا حسب ما يقول الشيخ الطوسي عامي يعني سني، والكشي يقول أنه بتري من عامة الزيدية يعني. ولذلك يقول سمعت جعفرا، ما يقول أبا عبد الله، ما يقول الإمام الصادق، جعفرا كان أبي رضي الله عنه كذا. ولذلك هذه الرواية في ضمن كلام العامة، لأن هذا كلام العامة مو كلام أئمتنا. هذا أحد التأويلات. وقيل إذا فرغت من الفرائض فادع بعد التشهد بكل حاجتك، وقيل معناه فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وقيل فإذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربك، فإذا فرغت من الفرائض فانصب فيما رغبك الله أو رغبك الله فيه من الأعمال، إذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب بالعبادة لله، فإذا فرغت من جهاد الأعداء فانصب بجهاد نفسك، إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة. شنو هالأشياء؟ منين طلع؟ القرآن ما يقول هذا. إذا فرغت فانصب، شو نقول إحنا؟ مفروض أنه لا يكون هناك تقييد، يعني منين نجيب هل فرغت من الصلاة أو من العبادة أو فرغت؟ يعني تكون فارغ من كل شيء؟ ما عندنا فراغ من كل شيء. أحد الاحتمالين، الاحتمال الأول اللي هو بعض المفسرين هم يقولون، وهذا أنسب شيء بناء على هذه القراءة المتعارفة، فإذا فرغت يعني من أي عمل فرغت فاتعب في عمل آخر، يعني أبذل جهدك في عمل آخر. يعني معنى الآية أنه أنت لازم ما تستريح، وإحنا شرحنا صدرك ووضعنا وزرك، وهذا العسر هم بعده يسر، الحين ما يقول شنو العسر، أو معه يسر، فأنت لازم دائما تبذل جهدك في سبيل أداء الرسالة. خرجت من عمل ادخل في عمل. وفعلا الرسول كان دائما مشغول دائما، يعني خلال 10 سنوات هو في المدينة كل هذا بذل الجهد كله. ولذلك هذه السورة مدنية، كل بذل الجهد كان في المدينة. وفي المدينة الرسول خلال 10 سنوات بلغ الدين بهذه الطريقة العظيمة اللي كل الجزيرة تحولت، والعرب هؤلاء العرب اللي أصلا ما يتحولون ولا يتطورون، النبي غيرهم وبلغ الدين إلى كل مكان وأسس الدولة في هذا المكان العجيب أصلا اللي أصلا بعيدين عن كل ثقافة وفكر. يعني الرسول فعلا عمل هذا الشيء، ممكن نقول هذا. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من أي عمل أبذل جهدك في طريق آخر لأداء الرسالة. ولكن هناك شيء آخر، وهذا وارد في رواياتنا، أن هذا مو انصب، انصب. فإذا فرغت فانصب، يعني بعض الروايات يقول فانصب عليا للإمامة. إذا فرغت يعني إذا فرغت من الشغل الأساسي، ما يحتاج قيد، أنت رسول بعثناك للرسالة، فإذا فرغت من أداء الرسالة فانصب عليا للإمامة. وين عليا؟ ما في اسم علي. ولذلك بعضهم بعض مفسري العامة يقول خب ليش ما فانصب فلانا شخص آخر لو فرغنا انصب. وبعضهم يتهجم على هذه الروايات، يقول هذا الشخص هو الزمخشري، ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب، أي فانصب عليا للإمامة، تعليق الزمخشري. ولو صح هذا للرافضي لصح للناس بأن يقرأ هكذا انصب مو انصب، ويجعله أمرا بالنصب الذي هو بغض علي وعداوته. انظر إلى قلة أدب الرجل. الحين ما أقول أكثر من هذا، هو أكثر من هذا. زين، فيقول هو أصلا انصب يعني بمعنى البغض والعداوة، هذا من المصطلحات المتأخرة، أصلا ما كان في ذلك اليوم شيء اسمه نصب وشيء اسمه عداوة علي عليه السلام. الناصبية، النواصب، هذا اسم فرقة متأخرة بعدين صاروا، مو في عهد الرسول وفي عهد نزول السورة. خب كلام باطل. المهم الروايات تقول مو فانصب عليا. الحين أنا أقرأ الرواية، هذه رواية الكليني كلها ضعيفة. المشكلة أن كل الروايات الواردة في هذا المعنى ضعيفة ولكن كثيرة. الكليني يروي رواية طويلة في النص على أمير المؤمنين، هو هذا أصلا بابه بمعنى الإشارة والنص على أمير المؤمنين. يقول الإمام الصادق ظاهرا: ولا يزال يخرج لهم، يعني الرسول، شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة، يعني سورة الانشراح. فاحتج عليهم حين أعلم بموته. شوفوا هذه الرواية تقول بأن هذه السورة أعلمه بموته، ونعيت إليه نفسه. منين يطلع؟ راح نقول. فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت، يعني فرغت من الرسالة، فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إلى لقاء ربك فارغب، يعني أنت خلصت شغلك. فالمفروض أن هذه السورة تكون من أواخر السور، إذا ما تكون آخر سورة. إلى ربك فارغب يعني إلى لقاء ربك فارغب. يقول: إذا فرغت، يعني فرغت من أداء الرسالة، فانصب علمك، مو انصب أمير المؤمنين، ماكو اسم أمير المؤمنين، وهذا شيء مقبول. يعني الله تعالى يقول، شوفوا أصلا التناسب، سياق الآيات كلها تتناسب. ابتداء أصلا بالصورة. شلون يصير ابتداء الله تعالى؟ ألم نشرح لك صدرك؟ شنو النبي كان ينكر أن الله تعالى شرح صدره؟ مبين أن النبي كان يحمل هما بعد كل هذه النعم، فالله تعالى يريد أن يرفع عنه هذا الهم. يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر، يعني هذا العسر الذي تشعر به الآن يسرا، إن مع العسر يؤكد على هذا الشيء اللي هو هذا الهم الباقي. فإذا فرغت من أداء الرسالة لا تخف أحدا وانصب علمك، يعني الإمام الذي يجب أن يتبعه المسلمون. أنت أديت الرسالة، بقي شيء مهم، هذا الشيء المهم لازم أن تكمله. وإلى ربك فارغب، يعني أنت خلصت بعد، خلص ما دام أديت الرسالة بعد موتك جاي. إلى ربك يعني إلى لقاء ربك فارغب. فانصب علمك وأعلن وصيك وأعلمهم بفضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني الرسول عمل بهذا الأمر وقال هكذا. بهذا المعنى السورة تتناسب تماما، والشرط والجزاء متناسب. إذا فرغت، يعني فرغت من أداء الرسالة، ما يحتاج تجيب أي شيء، هو الرسول جاي لأي شيء، لأداء الرسالة. إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب علمك، آخر شيء نصب العلم، نصب الوصي، نصب الخليفة، نصب الإمام. العسر شنو؟ العسر هو هذا الخوف. الرسول كان يخاف من أن يعلن، يعني هذا الجملة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يؤدي نفس المعنى اللي تفيده جملة والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الجماعة شو يقولون في هذه السورة، في هذه الآية؟ يقولون يعني بلغ كل الرسالة. خب، فإن لم تفعل فما بلغت كل الرسالة، شو يعني؟ إذا ما شربت الماء فما شربت الماء، يصير شيء خاص. الله تعالى يقول هذا الشيء يعادل كل الرسالة، إذا هذا ما بلغته فأنت ما بلغت شيئا. ليش تحاولون الفرار من الحقيقة؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك في نصب الوصي، فإن لم تفعل هذا كأنك ما فعلت شيئا فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لا تخاف من الناس. وهنا أيضا يقول فإن مع العسر يسرا، يعني هذا العسر اللي تشعر به إحنا نصونك، يعصمك من الناس، ويؤكد عليه. خب المعنى واضح. وأما هل نقدر إحنا الآن نقرأ فانصب؟ ما أدري، لأن هذه الروايات مو معتبرة. لو كانت معتبرة صحيح، لكن كثيرة في تفسير علي بن إبراهيم، في تفسير فرات، في تفسير في كتاب مناقب أبي طالب، وفي الكافي، هذه الرواية اللي قرأناها في الكافي، ولكن رواية ضعيفة وفيها يعني أمور أخرى أيضا غير السند اللي ما نقدر نقول بأنها معتبرة ونأخذ بها. ولكن المعنى واضح، يعني بناء على هذه القراءة. وهناك شيء أنا رأيته في بعض الكتب ولو هو مو مذكور في التفاسير، أن زيد بن علي كان يقرأ هكذا فانصب، إذا فرغت فانصب، ما كان يقرأ فانصب. وهذه الروايات معناها هذا، يعني فانصب، إذا فرغت فانصب، وهذا المعنى واضح جدا. ومن هنا أيضا يتبين ليش مسعدة بن صدقة كان يصر على هذا المعنى الثاني، يعني هذا يتبين أنه شيء يعني مؤامرة، مؤامرة ضد هذه السورة. هذه سورة مكية، مستحيل تكون مدنية، لا، هذه سورة مدنية. وأما بناء على القول الآخر، يعني بناء على أنه لا فانصب، ومعناه أنه أبذل جهدك في كل شيء، ما معنى إلى ربك فارغب؟ يعني إلى ثواب ربك، تقرب إلى الله، بعيد. خصوصا إلى، توقف في ثواب ربك فارغب، إلى ربك يعني إلى لقاء ربك، وهذا هو الشيء اللي يؤيد هذا المعنى اللي يعني حقيقة أنا من بعد ما فكرت في هذا الموضوع أقرأ الآية بالوجهين والحمد لله.